ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا أحبة في كتاب البيوع، ووصلنا إلى باب الإجارة. باب الإجارة، الإجارة جائزة، الإجارة جائزة ولا شيء فيها، والأدلة بتدل عليها، فجائزة بالكتاب والسنة والإجماع. طيب ما هي الإجارة؟ الإجارة الأصل فيها أنها عقد على منفعة مباحة معلومة. إجارة عقد على منفعة، هأجر شقة، المنفعة من المنفعة أن أنا قعدت في الشقة، مباحة مفيش فيها مشاكل، معلومة شقة معلومة فيها كذا وكذا وكذا، وتؤجر بكذا، تؤخذ شيئا في شيئا، شهر في شهر مثلا، مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم، يعني أؤجره يشتغل لحاجة معينة، يعمل لحاجة معينة مثلا. ثم قال رحمه الله: وهي أو هي عقد لازم، يعني عقد لازم على ما اتفق عليه، يعني لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الآخر، إلا برضا الآخر. والعقود بتبقى كده، يعني يقول له أنا قبل أن أخرج من الشقة سأبلغك بثلاثة أشهر، أو قبل أن إذا أردت منك الشقة سأعلمك قبلها بشهرين أو بشهر أو ما شابه ذلك. فالأمور بتبقى معروفة مشهورة. سبحان الله، ما أسرع الأيام. قال: هي عقد لازم. ثم بدأ يتكلم عن الشروط، فقال: تصح بثلاثة شروط. احنا اتفقنا خلاص ان الاجاره خلاص جائزه، والاجماع قائم على جوازها، وابن المنذر حكى الاجماع على جوازها. ومما استندوا عليه في ذلك قول الله تبارك وتعالى: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن على ان تاجرني ثمانية حجج، فان اتممت عشرا فمن عندك. فقالوا جائزه بالاجماع. اذا هي تصح بشروط ثلاثة: أولا معرفة المنفعة، معرفة المنفعة، نعرف إيه اللي أنا هأجره. ده شرط، من شرط مهم جدا، يبقى لا بد من معرفة المنفعة. طب المنفعة لو غير معروفة يبقى الإجارة تصح؟ لا يمكن، ما لا تصح، لا بد من معرفتها. طيب كونها مباحة، كونها مباحة بلا ضرورة. أما إذا كانت المنفعة محرمة طبعا فالعقد لا يصح. كونها مباحة، يعني قال له أعطني هذه الأواني لأصنع فيها خمرا، نقول له لا، الكلام ده غير صحيح، لا يصح هذا العقد، لا يصح هذا العقد، ويحرم أن تؤجر له هذا. فكونها مباحة. ثم قال: ومعرفة الأجرة. لما تيجي تعقد تقول له أنا أعقد سأؤجر منك الشقة، هذه الشقة على 1000 جنيه، وبعد السنة الأولى تزيد 10% وهكذا. قال: إلا أجيرا وذئرا بطعامهما وكسوتهما. يبقى معرفة الأجرة ده الشرط الثالث، يبقى الأجرة معروفة ولا العقد يبقى في غرر. لكن يجوز استئجار الأجير بطعام بطنه. قال: أن تأجرنا ثمانية حجج. قالوا إنه هذا كان عقد موسى صلى الله عليه وسلم، استأجر 10 سنين بنكاح ابنة صاحب مدين وبطعام بطنه. وكذلك المرأة التي ترضع، ولا تعالي افطري وتغدي وتعشي ورضعي، وهي نؤجرها بالطعام والكسوة، واجير نقول له تعالى اشتغل عندي في الارض، هاكلك واكسيك بس، وهتنام واشوف لك المبيت والكلام ده. او الذئر الى المرضعه بطعامهما وكسوتهما، هذا جائز. حتى الذئر حتى لو كانت اما للرضيع، يعني لو كانت ام للرضيع وليست ذئرا، يعني ليست مرضعه ليست اما، هذا كذلك بالكسوه والطعام. قال: وهي ضربان اجاره عين. وهي ضربان يعني قسمين، اجاره عين هعطيك عين من الاعين بتنتفع بها، اديك مثلا آلة من الآلات تستخدمها، أديك فرصة تركبها، أعطيك شقة، إيجارة عين، فأديك العين لمدة معينة، أديك العين لمدة معينة على أجر معين محدد. قال: وهي ضربان إيجارة عين. ثم قال: وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين. عقد على منفعة في الذمة، تعالى يا رجل طيب خذ هذا المكتب واحمله إلى بيتي بعشر جنيهات. يبقى هنا قال: وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين، وهكذا. أو موصوف: استأجرتك أن تحمل أشياء إلى المكان الفلاني، وهكذا. يبقى عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، ده التاني، عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. طيب، قال: وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. ويشترط في الأول، يشترط في الأول يعني في 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 الضرب الأول وإجارة عين، يشترط في الأول عدة شروط ذكر منها، ويشترط في الأول معرفتها سواء أنت رأيتها أو وصفت لك. طب لو وصفت وكان الوصف غير صحيح، لكنك ترجع وتقول له: لا، أنت وصفت وصفا غير صحيح. قال: معرفتها. ثم قال: وقدرة على تسليمها، يعني لا يكون فيها ساكن آخر وأنت لا تستطيع أنك تخرجه فتأتي بقى، هذا غير صحيح. قال: وقدرة على تسليمها، وكون المؤجر يملك نفعها، وكون المؤجر يملك نفعها أو مأذونا له في منفعة تلك العين، هو يملكها فعل أو مأذون له ولو بالإذن، ويكون فيها نفع حقيقي، واشتمالها على النفع. يعني لا، هنا المعنى أنه لا يصح إجارة ما لا نفع فيه، يصح ما لا نفع فيه، وأنه يصح بيع العين ويستثنى من ذلك شيء واحد اللي هو الوقف، أنه يقدر، بس إذا كان وقف ده شيء آخر. يبقى هذه الشروط. ويشترط في الثاني اللي هو الضرب الثاني من هذه الأضرب، أضرب الإجارة والعقد على منفعة في الذمة، تقديرها بعمل، يبقى العمل معروف، يبقى العمل معروف، العمل معروف. قال: تقديرها بعمل، نقول له: ستصنع هذا الأثاث، ستبني هذه الدار في بمدة، وهكذا. يبقى قال: واشترط في الثاني تقديرها بعمل أو مدة، أنا في أسبوع، في أسبوعين، في شهر وشهرين، ومعرفة ذلك وضبطه، ومعرفة ذلك وضبطه. قال: واشترط في الثاني، نوع الثاني العقد تقدرها بعمل، ومعرفة ذلك وضبطه. الضبط بالضبط معروف، انت قلت له هيحمل عشرة عبوات من كذا، لا تكون، يبقى معرفة وضبطها مضبوطة بالضبط. أن يكون الأجير جائز التصرف ولا يكون إلا آدميا، ويسمى الأجير المشترك. أربعة: يشترط أن يكون فاعله مسلما، بعض الأشياء يعني كالأذان وتعليم القرآن والقضاء ومثل هذه الأشياء، في أشياء يجب أن يكون الأجير مسلم. وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، يعني بمجرد العقد بتجب الأجرة. يبقى إذا كانت العقد بعد العمل، فبمجرد العقد يجب تسليم الأجرة، خد أجرتك إيه. وتستحق، يعني يملك المطالبة بها بتسليم العمل الذي في الذمة، لأنه ممكن يعطيه جزء من الأجرة، والله سأعطيك مثلا الثلث
فإن وبعد شهرين أكمل لك الثلثين، وإذا سلمت العمل أعطيك بقية المبلغ المستحق. قال وتستحق يعني يملك المطالبة بها يعني بتسليم العمل الذي في الذمة، وتستقر الأجرة كاملة التي في ذمته إذا سلم العمل. إذا سلم العمل لابد من تسليم الإيه؟ الأجرة كاملة. ثم قال رحمه الله ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة، يعني بعقد فاسد، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، يلزم أجرة المثل مدة البقاء في إيده. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة يعني عقد فاسد وفرغت المدة لزمه أجرة المثل، يعني لو إنسان سلم ما يملكه لآخر من أجل أن ينتفع به بعقد إيجار، بعد كده تبين أن الإيجار دي باطلة، سلمه السيارة على أن يعمل فيها لمدة أسبوع مقابل أن يعطيه مقدارا معينا من الخمر، حينئذ هذا العقد عقد فاسد، لأن الأجرة فيه أجرة محرمة، ومن ثم نثبت على مالك السيارة أجرة المثل في هذا الأسبوع. فنسأل أمثال هذه السيارة إذا أجرت لمدة أسبوع بكم تؤجر؟ نقوله بكم؟ 500 جنيه مثلا، 600 جنيه، نعطيه الفلوس ونفسد الأجرة الأخرى، لا يسلم الأجرة المحرمة. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ كالوكيل عن صاحب الشيء بالعمل، يعني هو لا يضمن، وأجر الشقة والشقة حصل فيها عطل لا يدا لا تفريط ولا تعدي فيه من المؤجر، هنا لا يضمن الأجير. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، خطأ يبقى إن كان متعدي أو مفرط يضمن، لم يكن متعديا ولا مفرطا لا يضمن. ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم، عرف حذقهم يعني طبيب من الأطباء الذي يجري جراحات معينة ومعروف أنه أجرى جراحات كثيرة وهو أصلا خريج كلية الطب ومتمكن ومشهود له بذلك، ويخيط جرحا فقطع مثلا شيئا خطأ، هنا لا يضمن لأنه حاذق ولم يفرط ولم يتعدى، نقول له هنا لا يضمن. إن أذن فيه مكلف، قال وبيطار عرف حذقهم، إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديه بألا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه ولم تجن أيديهم. قال رحمه الله تعالى إن أذن فيه مكلف، يبقى إذا كان أذن خلاص بأنه يحجم أو يصنع العملية أو ما شابه ذلك، خلاص هم لا يضمنون. بصفة عامة مثل أمثال هذه المهن زي البيطار والحجام والطبيب هم لا يضمنون إلا بسلسة شروط، إذا كانوا عرف حذقهم خلاص، لا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، نقول له خلاص أنت ما فعل، لم يتعدى لم يفرط خلاص. قال ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط، لو راع من الرعاة يعني جاء ذئب فأخذ الغنم فنقول له أنت تركت الغنم بعيدة عن المبيت فأخذها الذئب فأنت ضامن، لكن لو لم يفعل ذلك فليس بضامن، ولو لم يفرط كذلك لم يهمل في السقاية لم يهمل في رعايتها في طعامها وكذلك لا يضمن. ثم قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، يبقى الأجير المشترك الخياط يضمن ما تلف بفعله، يجب عليه دفع قيمة أو مثل السلعة التلفة، أنت أخذت القماش أعطيته الخياط فتلف القماش، يجب على الخياط ضمانه إذا كان التلف بفعل الخياط نفسه. لا من حرزه يعني أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف من حرزه يعني من غير فعل، يعني ما لم يكن هذا من تعديه أو جنايته لا يضمن. قال ولا أجرة له، خلاص إذا تلف خلاص هو يخسر جهده ولا يضمن ولا أجرة له، لا نعطيه أجرة لماذا؟ لأنه لم يسلمني الثوب، أنا أعطيته القماش وتلف عنده فيقول لك أنا هو صحيح القماش ضاع أو حصل مشكلة بس أنا يعني صنعته فأعطني أجر، نقول لك لا أجر لك، نقول له لا أجر لك. ثم بدأ يتكلم عن باب السبق. باب السبق هو العوض الذي يسابق عليه، يعني مجراب فرسين بين حمارين بين بغلين بين مجراب بين حيوان أو ونحو الحيوان وكالسفن وغيرها، هذا يسمى السبق. يبقى هي تنافس، نوع من أنواع التنافس حتى نعرف الأجدر منهما والأنفع منهما والأفضل. فالسبق معناه الجائزة أو العوض الذي يبذل في المسابقات. والمسابقات أنواع، في منها المحرم ومنها غير المحرم. في المحرم بعض الأشياء التي تصد عن الواجبات، عن العبادات، المسابقات اللي تعين على القتال، نفسه قال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، هذا كله يعين على الجهاد في سبيل الله وجائز. فقال يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق، جمع مزراق وهو رمح قصير. قال يصح على أقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق، إن المزاريق هذه يصح عليها، يصح منها العوض على هذه الأشياء، الأقدام وسائر الحيوانات وسفن ومزاريق. ولا يصح بعوض إلا على إبل وخيل وسهام. وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. طيب المسابقات يبقى مباحة، اللي هي المسابقات اللي بتجوز على مباح بلا عوض، الأشياء أمر مباح على كل مباح بلا عوض، المباحة اللي تجوز على كل مباح بلا عوض. طيب مسابقات كرة القدم نوع من أنواع السفه. المسابقات الشرعية هي كل مسابقة يستعان بها على الجهاد ونصرة الدين، الإبل والخيل والسهام، والذي يجوز أن يكون بعوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، موجود في السنن من حديث أبي هريرة والحديث صحيح، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. طيب قال ويشترط بقى بعقد المسابقة عقد جائز، ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيحرم على المفضول الفسخ. هنا خلاص سبق ما ينفعش يفسخ، لابد أن يستمر للآخر، لابد أن يستمر للنهاية. قال سبق جائزة في هذه الأشياء التي ذكرنا، كما قالوا لا صح بعدن إلا على إبل وخيل وسهام، كما يقول ويشترط تعيين المركوبين، لازم المركوبين، يعني لو إبل أو خيل فلابد أن نعرف المركوبين، لابد من تعيين المركوبين. طب هل يشترط تعيين الراكبين؟ لا، تعيين بس المركوبين. واتحادهما، يعني اتحادهما في الصفة، يعني في خيل عربي وفي خيل هجين وهكذا، وفي ناقة قوية ناقة ضعيف. قال واتحادهما، قال فلا يصح بين عربي وهجين. وتعيين رماة، يبقى إذا كانت المسابقة بالرمي لابد من تعيين رماة، من اللي يدخل المسابقة من الرماة، ولا يدخل الإنسان إلا بعد أن يعرف من الذي سيشترك معه في هذه المسابقة، لأنه قد يكون ضعيف، قد يكون مبتدئ ويأتي بواحد محترف جدا، فلابد أن يعرف قدره في هذا الأمر في الرماية. قال وتحديد مسافة، تحديد مسافة يعني هنبدأ من النقطة الفلانية وننتهي عند المكان الفلاني. قال وتحديد مسافة، علم بالعوض بالنسبة لهذه الأشياء، عارفين إيه يعني هيكون المقدار كام، 10 جنيهات، 1000 جنيه، قطعة من الذهب لابد. قال وعلم بالعوض وإباحته، وعلم بالعوض وإباحته أن يكون مباح. قال وعلم بالعوض وإباحته وخروج من شبه قمار. فالقمار هيبقى ازاي؟ ان يكون العوض من احدهما او من واحد خارج، فلو خرج العوض منهما ندخل محلل ولا يدفع شيئا، ويشترط ان يكافئ مركوبه مركوبهما. ده كلام شيخ الاسلام. شيخ الاسلام يرى الجواز من غير محلل، يرى الجواز بدون محلل. قال لو خرج العوض منهما ندخل محلل ولا يدفع شيئا، ويشترط أن يكافئ مركوبه، يعني يساوي مركوبه مركوبهما، اللي هو الثالث يعني. وتصح المناضلة. ايه كلمة المناضلة؟ المراد بالمناضلة الرمي بالسهام ونحوها، فيجوز ان يكون هناك سباق في المناضلة. يبقى لابد ان نحدد الرماه، الرماه يكونون ممن يحسنون الرمي، ان يحدد عدد ما يشترط من الرميات الصائبة للهدف حتى تكون المسابقة معلومة محددة. انت ترمي 5 وانا هرمي 5، نشوف كل واحد كم سيصيب من هذه الخمسة مثلا، كما كان يحصل معنا في الجيش مثلا، بنرمي بالبندقية الآلي، فكل واحد له 5 طلقات، له 5 مرات في الضرب، والمسابقة تكون على هذا الأساس. قال: وتصح المناضلة من معينين يحسنون الرمية. وتصح المناضلة. طيب، ثم بدأ يتكلم على باب آخر من أبواب البيوع، وهو باب العارية. باب العارية، هل العارية مباحة ولا غير مباحة؟ إن أنا أعطي إنسان عينا معينة يستفيد منها، يملكها لغير يعطيها مدة معينة، وبعد كده نأخذ العين مرة أخرى، أعطيه آلة من الآلات يستخدمها فترة من الزمن ثم أخذها، هذه عارية. هذه عارية. فالعارية هي العين المعارة، أعطيتك سيارة، أعطيتك آلة من الآلات تستخدمها إلى غير ذلك. قال: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه. بأخذها انتفع بها كسيارة كفرس كغيره، انتفع به وبعد ما انتفع بها أرجعها مرة أخرى. يبقى هي إباحة نفع عين تبقى، يعني تبقى العين بعد استفاء هذا النفع. قال: وتنعقد بكل فعل أو قول يدل على أعرتك، أعطيتك، قال لك هات، قلت له خذ، كل هذا خلاص مد يده فأعطيته، هكذا. قال: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه وتنعقد بكل فعل أو قول يدل عليها. وتنعقد العارية بكل فعل أو قول يدل عليها. ثم قال: ويصح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع. البضع اللي هو فرج المرأة، فرج المرأة لا يصح إعارته. هذا كلام يعني كما يفعل بعض المفسدين في الأرض وبعض المذاهب الفاسدة الباطلة. يبقى إذا استعار شخص جارية فلا يجوز له أن يطأها على أنها جارية له، ولذلك منع الفقهاء من عارية الشابة لغير المرأة ولغير محرمها، وذلك مراعاة لسد ذرائع الفساد. لا يجوز لها أن يطأها، يأخذها المنفعة أخرى، منفعة كعمل، بيع، شراء، حمل شيء معين، لكن هذا لا يجوز البضع. قال: وعبدا مسلما لكافر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا ولاية للكافر على المسلم، ولذلك قالوا: لا يعار العبد المسلم لرجل كافر. أو صيدا لمحرم، لا يعار الصيد لمحرم. قال: أو صيدا، يحرمون عاريات الصيد للمحرم، فإن المحرم لا يجوز أن يضع يده المشاهدة على الصيد، ومن هنا لا يصح أن يعار الصيد للمحرم. لا يعار الصيد للمحرم، محرم عليه أصلا الصيد. قال: أو صيدا لمحرم، وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها. تضمن، أنا أعطيتك شيء تستخدمه، أعطيتك هذا الجهاز، جهاز الكمبيوتر، الحاسوب لتستخدمه، فأنت أخذته فحرقته. ففي هذه الحالة إيه اللي يحصل يا شباب؟ في هذه الحالة نقول له أنت ضامن، يعني أنت صلحه، من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، سواء بقى فرط أو لم يفرط. هنا سواء فرط أو لم يفرط، أنا أعطيته، يبقى لابد أن يضمن، لأنها عارية تعطيها لي كما هي، سواء فرط أو لم يفرط. خلي بالك في العارية، هذا بخلاف أشياء أخرى كثيرة. قال: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفها. وطبعا ذكروا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة قال: النبي أعرنا سلاحك. صفوان بن أمية كان عنده عدد من الأسلحة والدروع، جهزها لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرنا سلاحك نقاتل به أهل الطائف. قال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية. بل عارية، وبعضهم قال بل عارية مضمونة، في الحديث الآخر عند أبي داود حديث يعلى بن أمية: بل عارية مضمونة، أو عارية مؤداة، فتؤدى وتضمن، فكلمة مضمونة هي الأكثر، فالعارية مضمونة، فإذا تلفت عند المستعير ولو بدون تفريط أو تعدف عليه أن يضمنها. الضمان هيكون بحسب القيمة عند التلف، يعني لو اختلفوا في القيمة نقول له وقت التلف كان قيمتها كم، فيأخذ القيمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال: وتضمن العارية بقيمتها. في بعض الأشياء لا تضمن، كالأعيان الموقوفة من غير، لو لم يتعدى ولم يفرط، ده الوقف، ما لم يتعدى ولم يفرط لا تضمن. لو أركب إنسانا دبتك مريدا للثواب فتلفت الدبة تحته، نقول له لا يضمن. لو يعني عزمت شخصا في بيتك وسقط الإناء وانكسر فهل يضمن؟ قالوا تضمن في المذهب مطلقا. ابن عثيمين قال: لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. قال: وعلى المستعير مؤنة ردها. أنا أعطيتك الأشياء وأنا في القاهرة، أنت جيت خدتها، أنت لو هتردها تدفع المواصلات التي ستؤدى من خلالها هذه، فلا بد أنه على المستعير مؤنة ردها، تكاليف، تكاليف الرد. قال: وليس له أن يعيرها أو يؤجرها أو يؤجرها إلا بإذن المالك. أنت استعرضها لك أنت، فلا تعرها أنت إلا بإذن الإيه؟ المالك. قال: وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير، ما لم يضر بالمستعير. ففي أي وقت يقول له: عم خلاص أنا بعد إذنك أنا أريد العارية، فيقول له: بس أنت كده هتسبب لي ضرر. يعني بيجوز له بصفة عامة، والأصل أنك لا تتركه حتى ينتهي من هذا. طيب، هو الآن الضيوف، واحد أداك عاركة أطباق وصحون وأشياء ومعالق وأنت ما عندكش، قلت له خلص الضيوف، الضيوف قاعدين يأكلهم، فلك إديها لي الوقت، لابد من الآن. هنا نقول له: لا، لابد أن تصبر حتى إيه ينتهي الأمر، لأنه هيكون في ضرر في إرجاع هذه الأشياء. فنقول له: لا، احنا لن يسمح لك بهذا. ما لم يكن هناك ضرر خلاص جاز له ان يستردها في اي وقت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل الا لاهل العلم، انا هم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.